مطاعم رومانسية أشهى المأكولات السعودية الأصيلة، مكوناتها تنتقى بدقة عالية. الرومانسية، أكل يحب قلبك.
حياكم الله في بودكاست الغرفة اللي راح نقابل فيه علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. ضيفنا اليوم هو المهندس طلال البكر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية. العلامة هي SCCC علي بابا كلاود، أكبر سحابة عالمية فائقة السعة في السعودية، اللي بدت برأس مال يقارب 900 مليون ريال. أما استشارتنا في هالحلقة هي كيف تستفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحوسبة السحابية. وإذا سمعت لك معلومة بهالحلقة ذكرتك بصديق، شارك مع رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مطاعم الرومانسية. حياك الله، يا أهلا وسهلا مهندس طلال.
هلا والله،
سعيدين بوجودك معنا.
أهلا وسهلا.
أنا في البداية لازم يعني أعترف أني إدراكي ومعرفتي في مجال الحوسبة السحابية لا تزال يعني في مستويات مبتدئة، فصبرك علينا في هذه الحلقة يعني نحاول ناخذ الأبجديات فيها.
لا خذ راحتك، والموضوع مو معقد قد ما هو كلماته ومفرداته أفكاره شوي مختلفة، بس أنه ترى الموضوع جاء أسهل مما تتخيل.
بنستكشف إن شاء الله في هاللقاء.
إن شاء الله.
خلينا نرجع للثمانينات. يقولون أنك أنت بادي تتعلم البرمجة وأنت في المتوسط في الابتدائي.
صحيح.
من ديك السنين يعني بادي الشغف فيها.
إيه، أنا الله يرحمها الوالدة، كانت كنا في أمريكا، الوالد كان شغال في مبتعث من الدولة في مشروع، وكانت الوالدة تدرس معهد حاسبالي، تدرس دبلوم برمجة، فكانت ترجع البيت وكانت تقعد معي وكانت تدربني على بعض الأشياء اللي تتعلمها في البرمجة. فالله يرحمها يعني فعلا يعني دخلت فيني هذا الفكر، المبادئ البرمجة الأولية، من وانا صغير وصرت أعمل برامج في البيت وكذا، وتطورت معي الأمور إلى أن رجعنا من أمريكا في المتوسط، وبدأت أبرمج على الكمبيوترات وكذا، وابتدي أعمل أشياء مختلفة، أدخل الإنترنت من بداياته. كل هذه الأشياء كانت يعني كلها من الأشياء اللي تعلمتها من الوالدة. الله
ممتاز. أنت كان عندك الاستعداد الفطري بس مش لا اللي وجهك على قولتهم، ولا لا أنت تشوف أنه ما كان لك أي اهتمام ولا هب على رادارك، لكن الوالدة كأنها حفزت هذا الاهتمام؟
والله لا، أنا شوف الوالدة ما قصرت، بس أنا كان عندي دائما حب الاستطلاع والرياضيات، والأحلى ما كان فيه بالبرمجة هو أنك تحس أنك قاعد تحل لغز، في عندك اللوغاريتمات والمبادئ وكل هذه الأشياء اللي تحاول أنك كيف توصل من ألف إلى ياء بطرق مختلفة. فكانت بالذات في الوقت البرمجة ذاك الوقت كان جدا معقد، فلازم تمشي بتسلسل يعني متعب قبل ما تطلع الأوبجكت.
يعني فرضية أن المبرمج يولد مبرمج هي مهارة ما تكتسب، هذه تتفق معه ولا ما تتفق؟
لا ما أتفق معه، أنا أعتقد يعني هي عامل بيئة، من أعتقد الحمد لله ربي وفقني بموضوع البيئة، وعامل شغف.
جميل. أنت درست هندسة، هندسة حاسب أظن في جامعة البترول.
صحيح.
وش اللي طلعت فيه من الجامعة؟
والله الجامعة كانت يعني كونت أساسيات عندي بالنسبة للعلوم الحاسب، بس يمكن الشيء اللي أنا طلعت منه من الجامعة اللي كنت مستغرب منه هو مشاركتي بنادي الحاسب الآلي. نادي الحاسب الآلي ذيك الفترة كنت يعني مع مجموعة شباب يعني ليومك عندي علاقة قوية معهم، كنا نعمل أشياء لا منهجية جميلة. كنا مسؤولين عن معرض الحاسب الآلي حق الجامعة، كنا مسؤولين عن إدارة نظام التسجيل وحق مؤتمرات، كنا نشارك في أشياء مختلفة، كنا نعمل تدريبات. أنا يمكن الشيء اللي يمكن قوة علمي في كثير من الأشياء أني كنت مسؤول على كتابة برامج تدريب خاصة في اللينكس فرضا، ومنها صرت أدرب الناس، وبعد ما بديت أدربهم صرت أنا أعرف أكثر، وأعرف أنا أني لازم أفهم شيء
بطريقة فاللي اكتسبته في ذيك الفترة مو من الصفوف، مو من المقاعد الدراسة، لا من برا، هو فعليا الإكسبوجر الرهيب اللي طلع فيه.
بالضبط. أنا يمكن يعني تعلمت كثير في الجامعة، بس أن الأشياء اللامنهجية لقيت فيها شغف أكبر، ولقيت فيها تعلم غير مربوط بشيء، كان براكتيكال، كان ملموس.
أبو هيفا حتى تجربتك بعد الجامعة غير مربوطة بشيء، يعني ما شاء الله متنوع. أنت اشتغلت في IBM، ثم اشتغلت في أرامكو، ثم في STC، ثم في موبايلي، ثم بعدها انتقلت أيضا لسولوشنز باي STC. كل هذه الرحلة أنت كنت طبعا تمر بجوار الهندسة السحابية، أو عفوا الحوسبة السحابية بكل مراحلها. خلنا نرجع للتسعينات والبداية 2001 IBM. وش اللي تعلمته من ذيك التجربة؟
ويمكن إحنا كنا شركة SBM، كانت وقتها هي الممثل لIBM في المملكة. طبعًا اشتغلنا على مشروع السوبر كمبيوتر، الحاسب الخارق اللي كانت تستخدمه أرامكو للتنقيب أو الاستكشاف ال شو اسمه المرسوب النفطي في المملكة. فكان هذا المشروع جدًا حساس، وأرامكو تصرف فيه مبالغ طائلة، وكنا نشارك فيه بحيث إنه انتقلنا من بعض الأنظمة القديمة الثقيلة إلى طريقة عمل جديدة تستخدم آلاف الأنظمة بنفس الوقت، اللي نسميها سوبر كمبيوتر بيست على لينكس انفايرمنت، اللي هي أساسيات اللي قاعدين نشوفها. طبعا اليوم تغيرت كثير، عشان بدينا ندخل بالجي بي يوز أو الكروت التصور والجرافيكس، كل هذه الأشياء هذه بدأت تتغير النمط حق الحوسبة الضخمة.
ممتاز. بس أنتم في أرامكو كنتوا تستخدمونها في إيش؟ إيش تطبيقاتها بالضبط؟
كانت تطبيق دراسة المنسوب النفطي في المملكة. الريزيفور أناليسس.
ممتاز. طيب وبعدها؟
وبعدها طبعا واحد من المشاريع اللي اشتغلت فيه وأنا في أرامكو مع SBM YBM، كنا أنظمة تخزين هذه البيانات. فجتني شركة يقال لها EMC، واللي هي مسؤولة عن أنظمة تخزين بيانات، كان عندهم مشروع كبير مع STC، وانتقلت وقتها ل STC. كنت رئيس قسم التخزين المركزي في STC، فكنت ماسك مشروع إنه مركز كل الأنظمة التخزين، بدل ما كانت متناثرة ومتنوعة وكانت مبعثرة على أنظمة مختلفة. فرحنا وعملنا لها تمركز على أنظمة كبيرة، بحيث أنه كمان تساعدنا بعملية احتواء الكوارث.
ممتاز. خلني أرجع لذاك الوقت وأشوف اللاندسكيب أو النظرة الأفقية العامة البانورامية على موضوع الحوسبة السحابية، موضوع التقنية في المملكة في التسعينات، في نهاية التسعينات بداية 2001. يمكن الشركات العملاقة اليوم المعروفة في التقنية ما كانت موجودة أو لسه في بداياتها. عندنا برضو الاستخدامات وشركات التقنية ما كانت بهذا الحجم بهذا التنوع. فوش كان المنظر في المملكة العربية السعودية من ناحية تقنية؟ هل كانوا الناس أصلاً يعرفون إيش يعني حوسبة سحابية، سوبر كمبيوترز؟
طبعاً ذيك الفترة لسه كلمة حوسبة سحابية ما كانت موجودة. كان في عندنا مبدأ الحوسبة الموزعة distributed computing، كان في عندنا المالتي لايرد كومبيوتينج اللي هي تقول لك الأنظمة الواجهة وأنظمة الباك اند اللي في المراكز البيانات، كانت هذه المبادئ اللي موجودة. فالمبدأ بالطريقة اللي احنا قاعدين نعيش اليوم كان لسه ما تبلور بالشكل الصحيح، كان في أشياء شبيهة، بس أعتقد هي متى بدأت تطلع طريقة يعني جوهرية كانت على 2007-2008، بدأت تطلع الحوسبة السحابية بالشكل اللي احنا قاعدين نشوفه حاليا.
ممتاز. أنت انتقلت إلى STC، وش كان دورك في STC؟ إيش الإنجازات؟
كنت رئيس قسم التخزين المركزي، وطبعا احنا واحدة من أهم الإنجازات كانت أنه قدرنا نوفر حوالي 70% من تكلفة تخزين البيانات، وبنفس الوقت عشان قدرنا نمركز البيانات على أنظمة قليلة، أنظمة التخزين قليلة، قدرنا نعمل احتواء كوارث أسهل. فكنا مسؤولين عن نقل البيانات ما بين الرياض وجدة، لا سمح الله صار شيء في الرياض تقدر تنتقل البيانات.
نقدر نعرف يعني فنيا تكنيكالي وش الشيء اللي أنتم سويتوه بالضبط عشان يصير هذا الريدكشن الكبير 70%؟
حلو. ببساطة إيش كانت كل جهاز مع نظام تخزين خاص فيه. فأنت تخيل عندك في STC شركة بهذا الحجم عندها آلاف الأجهزة، فعندك آلاف أنظمة التخزين. النسبة الاستهلاك على الأنظمة التخزين هذه المتبعثرة كانت حوالي 20%، عشان أنت ما تعرف قديش ممكن تكبر. فإحنا كما وحدناها بدل صارت نسبة الاستهلاك على نظام واحد على النظام التخزين 80%.
واضح.
أوكي. فهذه أولا الإفشنسي كانت مرة عالية، نسبة الاستهلاك مرة ممتازة، ونفس الوقت إدارتها أسهل، وما عاد صرت تحتاج هذه الألف نظام تخزين منفرد ومتبعثر.
ممتاز. ثم رحت لموبايلي بعرض صحيح. أفضل ولا حسيت أنه خلاص قدمت كل اللي عليك؟
لا، رحت لموبايلي. موبايلي طلبوا مني أعمل نفس اللي عملته في STC، شافوا النتائج اللي طلعت وطلبوا مني أعمل نفس الشيء، واشتغلت هناك فترة على أساس أني أحاول أني أنشئ المنظومة. طبعا ما طولت فيها وزي ما أنت عارف إيش اللي صار.
طيب يعني أنا أبغى أفهم شركات الاتصالات وش كان استخداماتها البيانات، يعني هل هذه مراكز البيانات تخزن أرقام، تخزن معلومات الشركة الخاصة بغض النظر هو اتصالات ولا بنك ولا مستشفى، ولا تخزنون مكالمات مثلا، ولا يعني وش اللي كان تحتفظون فيه في مراكز البيانات؟
لا مراكز البيانات كان فيها كل شيء، يعني فرضا أهم شيء عندنا كان CRM اللي هي بيانات العميل، اليوم أنت تدخل تشوف أرقامك وتشوف
فواتيرك،
تشوف الخدمات اللي أنت قاعد تستخدمها، فكل هذه لازم تتخزن في أنظمة عشان نطلع لك الفاتورة. أنت تبغى تشوف الفاتورة موزعة بطريقة معينة، فلازم يكون عندنا كل هذه الأشياء، فكانت هذه كلها تخزن. لجينا نطلع منتج جديد أو دعاية وإعلان لها صفحة خاصة فيها، هذه الصفحة لازم تتخزن في مكان، الفيديو اللي تشوفه أونلاين لازم يتخزن في مكان، كل هذه إحنا كنا ماسكينها. غير كذا كمان نبتدي نحلل البيانات عشان نطلع لك عروض تتناسب معك خاصة فيك، فهذه كانت كلها من ضمن الأشياء اللي نعملها.
بس لاحظ أني سألتك سؤال كذا مبطن، قلت لك المكالمات، هل فعلا شركات الاتصالات تسجل مكالمات؟
شركات الاتصالات ما تسجل مكالمات طبعا، لا طبعا في عندنا نظام الخصوصية جدا عالي فما تسجل المكالمات.
جميل. كانت أدوارك فنية بحتة صحيح؟
صحيح.
صارت في انتقالة للبزنس، اليوم نشوفك رئيس تنفيذي، فمتى صارت النقلة هذه للبزنس؟
هي النقلة صارت في موبايلي.
أوكي.
وأنا في موبايلي جاني واحد الله يذكره الخير، يعني أنا أدين له بفضل كبير، اسمه سامر السيد، جاني قال لي أنا أشوفك أنت بيع، أنا طول عمري تقني، طول عمري حطني قدام جهاز و بحلل لك يا برمج لك اللي تبي بشتغل، فما كنت حتى أنا أحس إني ممكن أدخل في مجال البزنس، يعني كنت أتمنى إني أكون أملك شركة، بس إني ما كنت أحس إني أكون بياع وأدخل في هذا المجال، فكنت جدا متردد، بس هو كان مصر وقال لي أنا أشوف فيك شيء أنت يمكن ما تشوفه بنفسك
كويس،
ومسك علي يدي وعلمني كثير، والله أنا أدين له بفضل كبير، ومسكني وعلمني كثير والحمد لله بديت دخلت مجال المبيعات.
اي وين بدا المشوار؟
بدا المشوار في شركه فوجيتسو، وكانت فوجيتسو وقتها تو فاتحه في المنطقه، كانت حتى ذيك الفتره اسمها فوجيتسو سيمنز، وما كان عنده وجود في المملكه بشكل باي شكل من الاشكال، فبدينا نشتغل على انه نحاول نطورها ونحاول ندخل السوق ونحاول نكبرها، والحمد لله يعني ربي وفقنا وبدينا نشتغل، بديت أتعلم كثير، ويمكن وجودي في فوجيتسو مع الأستاذ سامر والبيئة اللي كانت إنه ما كان في شيء موجود لازم أبنيها من الصفر علمني أشياء كثيرة، فكنت يوم مبيعات يوم مهندس فني يوم أنزل بيدي أقعد أبرمج للعملاء بعض الأشياء. أتذكر كان عندنا مشروع لابتوبس، كنا جايبين اللابتوبس للمكتب، صرنا ننزل السيديات خاص عشان لازم ننزل بطريقة معينة بنفسنا عشان نبتدي نضمن أنه توصل للعميل بالطريقة اللي طالبها.
ممتاز. احنا مرينا يمكن 5-6 محطات مريت عليها أنت خلال 15 سنة تقريبا، لو حطيناها في الخلاط هذه وقلت لك أبو هيفا عطني الزبدة اللي أنت طلعت فيها من هذه الخمس محطات.
واو. يمكن يعني أنا تعلمت أشياء كثيرة كتقني، وتعلمت المشاكل اللي تواجهها، يعني أنا بداية مشواري كنت شغال في شركة SBM IBM، كنا إحنا مسؤولين على ننفذ اللي يبيعوا المبيعات، كان في واحد مبيعات يروح يقعد مع العميل يتفق معاه يجينا المشروع، تعال يا طلال راح نفذ، فتعلمت أشياء كثيرة، تعلمت إنه بعض الأحيان لازم أنت المبيعات يكونوا واضحين بكيف طريقة بيعهم للشيء عشان أنت تقدر تنفذه على أكمل وجه عشان العميل يكون راضي.
وش أكبر غلط سويته أبو هيفا؟
أكبر غلط؟
هذا التنهيد ترى
يعني في أشياء أغلاط كثيرة، في أغلاط تقنية أنا عملت، أنا يمكن عملت غلط تقنية إنه كنت جاي وكنت أبغى أعيد ترتيب بعض، كنت قاعد أحاول أعمل أحاول أضبط طريقة ترتيب أنظمة التخزين المركزي بحيث أنه أي واحد يجي يقدر يعرف كيف أنه ممكن يحل أي مشكلة، فاضطريت أني أعيد بعض خلينا نقول الأسلاك وبعض الأشياء، فلعلي عملتها في نص الدوام وطاح نظام
قررت بنص الدوام تسوي التطوير هذا.
أنا ما توقعت أنه أنا حاولت أني يعني أكون جدا حريص وعملت كل يعني الاختبارات اللي ممكنة، قلت كنت واثق لدرجة أني لا خلاص بعمل تنفيذ العين وما يصير شيء. طبعا لعلي نسيت شيء وراح عني شيء، وفجأة ما لاقي إلا كل الأنظمة طرح.
كلهم ملتفتين عليك.
لا ما التفتوا علي. ما أعرفوا وين
المشكلة. عدت سليمة. طيب يقول أنك رجعت لاستيسي مرة ثانية، التجربة استيسي، وش الجديد اللي صار؟
طبعا أنا بين فوجيتسو واستيسي كنت في شركة EMC يمكن حوالي 8 سنين، كنت مبيعات كمان وقتها، يمكن كثفت خبرتي في المبيعات، وكانت بداية عملي في الحوسبة السحابية بطريقة الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Computing، اللي هي كنا نروح للعملاء قل لهم أوكي شفتوا الحوسبة السحابية اللي قاعدة تصير برا والضجة اللي قاعدة تصير، أنا ممكن أعمل لك نفس هذه الأشياء بيئتك.
أوكي.
حيث أنك تستفيد يمكن مو من 90% من الأشياء، بس أقدر أجيب لك إياها من 70-60% من الخصائص اللي ممكن تطلعها على الحوسبة السحابية العامة أقدر أجيب لك إياها. فكان الموضوع جدا يعني كويس الحمد لله، أنا والشباب عندي الفريق حقي قدروا أنه يفوزوا جوائز كثيرة على مبيعة الحوسبة السحابية الخاصة، بعنا لجهات كثيرة في المملكة هذه الخدمات وهذه الأنظمة.
فيمكن هي اللي صقلت تجربتك كسلعة، ماذا كسلعة أنك تبيع الحوسبة السحابية مش كتكنيكال.
صحيح كمبيعة.
لما كنتوا في STC حاولتوا أنكم تنشون حاجة ضخمة أشبه بما يكون بSCCC الآن، وش اللي صار؟
إحنا طبعا الحمد لله أطلقنا STC Cloud، كانت مبادرة جميلة يعني يمكن من أكثر المبادرات اللي أنا فخور فيها، كان عندي فريق ممتاز وكان عندنا شغف يعني فوق الخيال، كنا نبغى نروح ننافس الشركات العالمية في الحوسبة السحابية، وعملنا إنجازات في فترة قليلة ممتازة يعني إنجازات ليومك أنا أفتخر فيها، يعني فعلا تحس تحدي الواقع يعني
أوكي.
شباب شغوف قاعدين يشتغلوا وقاعدين يتحدوا العالم كله وقاعدين يطلعوا أشياء. وصلنا للأسف لقناعة ما احنا قادرين نلحق اللي برا قاعدين يسبقونا لسه بمراحل كثيرة.
بس انتم مش انجزتوا هنا؟
انجزنا، بنينا البنية التحتية، عملنا الخدمات السحابية او بنية تحتية كخدمة على السحابة، بدينا نطلق بعد منصة عشان الشركات الناشئة تجي تحط أنظمتها عندنا ونساعدها في المبيعات اللي تسمى ماركت بليس. بدينا نعمل منصات كخدمة، بس مشكلتنا ما احنا ما كل ما نطور والشباب ينجزوا، كنا ننجز بطريقة كبيرة، ما احنا قادرين نلحق مع الخدمات العالمية.
وقت يعني وصلتوا مستوى عملاق، كنتوا أكبر مثلا شركة،
كنا أكبر شيء في المملكة،
كنتوا أكبر شيء في المملكة.
صحيح.
ومع ذلك ما أضبطت الأمور،
ما أضبطت الأمور، ما قدرنا نواكب. إيش مشكلة؟ ما كانت مشكلة حجم، كانت مشكلة خدمات. احنا كنا مبسوطين كان عندنا حوالي 23 خدمة. أنت لو تشوف أي سحابة عملاقة أو فائقة السعة اليوم عندهم فوق 200 خدمة، فإحنا كنا مبسوطين على 23، بس إنه يأخذني كل عشان أطلع خدمة يأخذني حوالي 6-8 شهور عشان أطلع خدمة واحدة.
حتى لو تدبلها أنت لسه يعني بعيد.
صحيح.
مرة.
وهذولاك سابقينا بمراحل، يعني كان في شركات سابقينا فوق 15 سنة، فلهم 15 سنة قاعدين يطور.
بس اللي قاعد يشوفنا الآن يقول شركة STC شركة وطنية عملاقة كبيرة، كيف STC لما تحط حيلها في موضوع مثل هذا ما تزبط معها؟ يعني هل كانت المشكلة مثلا متعلقة بالتجربة السعودية هنا ولا لا ظروف الزمن والمكان والتاريخ والوقت؟
لا لا يعني STC ما قصرت، يعني أعتقد المبالغ اللي حطتها كانت مو طبيعية، والإنجازات اللي طلعتها كانت ممتازة، يعني كإنجاز وطني احنا طلعنا STC Cloud وطلعنا بلو فولت خاصة في المنشآت الصغيرة، فقدرنا نواكب متطلعات كثيرة. بس إنه لو جيت أنت تشوف الخدمات اللي إحنا نقدمها مع تطلعات السوق مع تطلعات العملاء، ما إحنا قادرين نواكب الأشياء اللي يحتاجوها بالطريقة الصح.
في هذا الوقت رفعتوا رأسكم فوق، قعدتوا تشوفون التجارب العالمية.
صحيح.
وش اللي صار؟ كيف صارت قصة تأسيس STCC؟
إيه، فقعدنا نشوف، إحنا وصلنا لقناعة إنه لازم نلاقي شريك يدخل معانا عساس نقدر نواكب تطلعاتنا احنا كمنشأة وكمان بنفس الوقت نعطي العملاء الخدمات اللي هم يتوقعوها.
ممتاز.
في الحوسبة السحابية عشان تاخذهم كمان للمستوى الثاني، عشان اليوم ايش اللي قاعد يصير، الحوسبة السحابية يمكن اهم جزء من الانطلاق في التحول الرقمي او الانطلاق الابتكار في اي مكان في العالم.
كيف
ليه ايش اللي يصير لما يكون عندك سحابة ضخمة أو متوسطة، بس إن تكون فيها خدمات تقدر إنها تسهل عليك عملك، تاخذ جزء من العبء اللي عليك وعلى فريقك وتحطه عليها، تصير انت تركز في الابتكار، تركز في صلب شغلك، بدل ما انت تضيع وقتك انك قاعد تدير انظمه ولا تدير منصات ولا قواعد بيانات كل هذه الاشياء. لا، مفروض الخدمات الحوسبه السحابيه تشيل كل هذا العبء عنك وانت تركز بالاشياء الخاصه فيك.
ممتاز.
فحول العالم الحوسبه السحابيه تساعد على وتيره الابتكار في التحول الرقمي والشركات الناشئه.
ممتاز. وش اللي شفتوه في العالم؟ يعني هل في تجارب كبرى وتجارب لسه مبتدئه مثلنا؟ يعني من اللي ماسكين السوق عالميا؟
طبعا في 4 شركات ماسكين السوق عالميا اللي ماسكين اكبر شيء. حتى اعتقد في دراسه يمكن 5 اكبر 5 شركات في الحوسبه السحابيه يملكوا 80% من السوق. فاحنا طبعا كان ضروري لنا، احنا يمكن واحده من الاشياء المهمه اللي كنا احنا قاعدين ننظر لها، كان عندنا رساله وطنيه ورساله تجاريه بنفس الوضع. يعني احنا بنهايه الموضوع شركه، فبس بنفس الوقت كان عندنا رساله وطنيه، فنبغى شيء يتواكب مع تطلعاتنا. احنا دائما كنا نقول نبغى توطين للبيانات، توطين للمعلومات، توطين للابتكار، فكانت هذه الفكره الاساسيه. ففي رحله البحث على الشريك كنا نبغى شريك عنده مبدا او فكر مشابه، وكذا احنا يمكن كيف بدينا نتكلم مع علي بابا كلاود على هذا الموضوع، انه كان فكرهم هم كمان يواجهوا نفس المشكله. هم جو فتره من الفترات حاولوا يعملوا سحابه زي حقتنا، استخدموا نفس المنصه اللي احنا استخدمناها في اس تي سي كلاود اللي هي تسمى اوبن ستاك، واجهوا مشاكل بعدين انهم قالوا لا نكبها ونبتدي من جديد، نبني شيء من الصفر. ليش؟ نبغى شيء وطني خاص فينا يواكب تطلعات الصين.
فحسيتوا ظروفكم تشبه بعض.
بالضبط.
طيب الان الاربع الكبار هم اللي يسموهم الهايبر سكيلرز، او صحيح، اللي هم ماسكين موضوع حاسوب السحابيه. خليني بس انا اعرفهم انا والمشاهدين والمستمعين، اللي هم جوجل، امازون، وايش كمان؟ علي بابا كمان طبعا لازم رقم واحد علي بابا، ثم
مايكروسوفت.
الان لما انتم اتجهتوا لعلي بابا، واضح تماما ان علي بابا هي التجربه الصينيه الاسيويه، البقيه كلها اوروبيه امريكيه.
صح.
الفرق بين المدرستين، بين الذهنيتين، بين شغل الاثنين، بين اصلا حتى هندسه الاثنين، في فروقات؟
في فروقات. يعني التقنيه جدا متشابهه، جدا متقاربه. ليش؟ اساس في عندك شو اسمه نسميها انترناشنال ستاندردز، او خلينا اشياء عالميه، خصائص عالميه لازم اي جهه تتقيد فيها. فعندك هذا موضوع مشترك بين كل الشركات الحوسبه السحابيه العملاقه وفائقه السعه، فهذا شيء بديهي. بعدين عندك في اشياء ابتكارات خاصه، فعلي بابا عنده ابتكارات خاصه من ناحيه التقنيه الماليه، اساس بحكم علي بابا كلاود هي من ضمن مجموعة علي بابا تحت شيء اسمه علي باي، وتحت شيء اسمه أنت كروب، اللي هو علي باي زي فيزا وماستر كارد. أنت كروب أكبر صندوق استثمار في مجال التقنية المالية في العالم.
فهم أكبر صندوق استثمار.
صحيح. فهم الحين شغالين على موضوع التقنية المالية، وكثار من التقنيات المالية يبتدوا يدخلوها، وعلي بابا كلاود تبتدي تركز عليها وتشتغل فيها. ففي عندهم كل يمكن سحابة فائقة السعة عندها تركيز مختلف عن الثانية. وواحدة من الأشياء اللي لقيناها يعني جدا مختلف ما بين علي بابا والشركات في أمريكا الأمريكية بالتحديد، علي بابا مبدأ الشغل بصمت. فتلاقيهم قاعدين يشتغلوا، قاعدين يبتكروا، قاعدين يعملوا أشياء، بس إنه شغلي يتكلم عن نفسه. ويمكن هنا يمكن الأشياء اللي بدينا نشوف إنه يحتاج نشتغل عليها. الأمريكان ما شاء الله ملوك الماركتينج. يعني يشتغلوا، لا ترى عملنا كذا. ويمكن هذا يمكن فلسفة مختلفة عن طريقة الشرق عن الغرب. واحدة من الأشياء الجميلة اللي شفناها، علي بابا كمان شغلها كان غالبية تركيزه في الصين. الصين زي ما انت عارف بيئة منغلقة، عندك فوق 1.6 مليار شخص، فكثار من الخدمات اللي يقدموها تلبى 90% منها في الصين. حين طبعاً إحنا عندنا الحمد لله علاقة ممتازة مع الصين، وفي توجه الصين تطلع بخدماتها برا السعودية برا الصين، وبدت تتوسع حول العالم، بدينا نشوف تغير حتى بطريقة فكرهم وبطريقة تعاونهم. فالحمد لله كل هذه الأشياء تواكبت بحيث إنه لقينا في تقارب وجهات نظر بيننا وبينهم، نقدر إنه إحنا نروح للسوق السعودي نلبي احتياجاتنا كمقدم خدمات، نلبي رسالتنا كتوطين بيانات، ونلبي شو اسمه رغبات العملاء، بحيث انهم يقدروا هم يكون عندهم شريك يواكب تطلعاتهم ويبتدوا يكبروا معه.
المحادثات المبدئيه ما كان فيها اي صعوبات، تحديات، اشياء تحتاج الى تسويه؟
لا هو شوف كانت يعني زي اي محادثات، في البدايه تقعد وبعدين تتقارب وجهات النظر وتمشي الأمور.
بس مرت الأمور نورمال يعني.
الحمد لله أعتقد مرت بسلاسة أكثر من ما كنا نتوقع.
ممتاز. أنت تقول إحنا كلمنا راسلنا، أنتم كSTC ولا ككيان آخر؟ ولا؟
إحنا طبعاً إحنا SCCC الشركة السعودية للحوسبة السحابية مملوكة من 5 جهات. ففي عندك STC، وعندك شركة عندك صندوق استثماري اسمه EWTP أريبيا، عندك علي بابا نفسها، وعندك سكاي وسايت. فكان توجه هذه من STC و EWTP أريبيا هم اللي قادوا هذا النقاش وبدوا يتكلموا مع علي بابا على هذا الموضوع أساس إنه نحن نبتدي نشتغل.
ممتاز. الشركات هذه كلها سعودية؟ هل شركة STCC ملكيتها سعودية؟
STCC 90% سعودية. في عندنا طبعا شريك علي بابا كلاود.
ممتاز.
بس باقي الشركات باقي الملاك كلهم سعودية.
ممتاز. الحوسبة السحابية كتقنية، أنا يمكن وبعض المشاهدين والمستمعين ودنا الآن نفهمها بعمق، يقولون أنها يوم من الأيام بتصير زيها زي الكهرب لا يستغنى عنها. متى هذا الكلام بيصير وليش بتصير زي الكهرب؟
تشبيه الكهرب بتشبيه جميل على أكثر من صحيح. خليني أنا أقول لك، إحنا لو تتذكر يوم أول كان كل بيت عنده بير، كل بيت عنده مولد كهرب. بعدين جت شركة الكهرب وقالت لا، أنا بمدلك سلك، أنا بكون مسؤول على توليد الكهرباء، بندلك سلك، أنت مالك إلا تدفع لي على الاستهلاك. نفس الشيء جت شركة المياه قالت أنا مالك بير، هذا بير بنسحبه، بندلك أنبوب ونجيب لك الموح. نفس الشيء الحوسبة السحابية الحين الوضع اللي احنا عايشينه، كل جهة عندها مركز بيانات خاص فيها. داخل مركز البيانات في أنظمة حوسبة سحابية، في أنظمة حاسبات عادية أو خوادم، وعليها البيانات اللي قاعدين يستخدموها. الفكرة هي إيش اللي تصير؟ ما لك إلا خط الإنترنت، وإحنا بناخذ كل هذه البيانات بنبتدي نعالجها عندنا. مو بس كذا، بنوفرك فلوس، بنعطيك SLA أو ضمان خدمة معينة، بنعطيك إمكانيات كبيرة. يعني اليوم أنت قاعد تستخدم تقنيات محددة، بكرة طلعت تقنيات جديدة إحنا بننزلها، بلمسة زر تبتدي تستخدمها. فرضا أنت تبتدي تشتغل في الذكاء الاصطناعي، بلمسة زر في بيئة ذكاء اصطناعي نقدر نعطيك إياها وندفعك إياها بالساعة. فأنت حتى الاستثمار الرأسمالي التقليدي أني أشتري أجهزة وأحطها، لا خلاص تدفع لي على الاستهلاك. استخدمت 5 دقائق تدفع 5 دقائق، استهلكت 10 أيام تدفع 10 أيام، طفيت باقي الأيام أنا ما دفعك. فهذه إحنا صار الموضوع إنك أنت قاعد تنظر للخدمات الحوسبة السحابية كمرافق، زي الكهرباء زي المياه. أنت مالك إلا ولدن يقرأ، مدد لك الموب وخلاص، لا تدير هذه الأشياء، أنا أدير عنك وشيل عب إدارتها عنك.
ممتاز. التعريف بسيط على الحوسبة السحابية، هي مكان تخزين. هل هي تقوم بأدوار أكبر من مجرد تخزين؟
صحيح.
مثل
جزء منها التخزين البيانات، بس كمان أنت عندك أنت الأنظمة والخادمات اللي تحط عليها البرامج اللي تعطيك الخدمات. يعني أي برنامج أنت توصل له اليوم تستخدمه بجوالك، لازم يكون في أنظمة التخزين اللي هي المعلومات موجودة، وعندك الخوادم اللي تعمل معالجة المعلومات. بعدين غير كذا كمان عندك أنظمة ثانية زي الجدار الناري عشان الحماية، عندك أنظمة إيش اسمه توزيع الحمل load balancing عشان لو طاح خادم الثاني يشيل من دون ما تحس. في أنظمة كثيرة تبتدي تستخدمها، قواعد البيانات، نظام قاعدة البيانات وإدارة قواعد البيانات، كل هذه الأشياء الناس تحتاجها، كل هذه الأشياء احنا نقدمها كخدمة. يعني نهاية الموضوع ما يحتاج انت تضغط زر اشتغلت لك، احنا ندير لك اياها، احنا مسؤولين عنها، ولو صار له شيء احنا اللي بنحل المشكله.
ممتاز. وش علاقتها بالتقنيات الاخرى؟ اليوم انا كشخص غير متخصص مثلا في الحوسبه السحابيه اسمع في شيء اسمه انترنت الاشياء، في ذكاء اصطناعي، في ال5G وال6G والاشياء هذه جايه، ثم بعدين حوسبه سحابيه. وش العلاقه بين كل هذه التقنيات؟ لانه يقال انه هذه العشر تقنيات تقريبا هي اللي بتغير وجه العالم في العشر سنوات الجايه، فوش علاقتها بالتقنيات الثانيه؟
والله سؤالك ممتاز. احنا اليوم أنا لو تذكر قلت لك السحابات فائقة السعة الهدف حقها تسريع وتيرة الابتكار، تسريع التحول الرقمي. فاليوم إيش اللي قاعد يصير؟ قاعد الناس اللي قاعدين يستخدموا إنترنت الأشياء يبغوا يحطوا منصات عشان تدير الأجهزة المختلفة. هذه المنصات وين تكون موجودة؟ موجودة عندي. أنا أقول لهم تعالوا جيبوا منصتكم. بعض الأحيان أنا عندي منصات أقول لهم ما يحتاج جيب منصة، أنا عندي منصة، جيب أجهزتك أنا أبتدي أعمل لك ربط وأنت تديرها من الواجهة حقت المنصة وخلاص. فإحنا اليوم قاعدين نسهل عليهم أشياء كثيرة، وكل ما بدينا نبتكر ونطلع فوق. يعني إحنا عندنا بنية تحتية كخدمة اللي هي تعطيك، اللي هي تغنيك عن مراكز البيانات والخوادم عندك في المركز، بس بعدين نطلع منصات كخدمة اللي هي تغنيك عن أنك مو بس الخوادم، تغنيك عن أنك تركب نظام إدارة موظفين فرضا، أو نظام إدارة بيانات، أو منصات مختلفة. فأنا أصير أخذ كل هذا العب وأنا أضبط لك إياه، وأنت خلاص ما عاد تتعب نفسك فيه، هذا هو جاهز. فإحنا اللي قاعدين نوفر للجهات المختلفة هذه المنصات هذه، بحيث أنهم يبتدوا يشيلوا العبء عن إدارة هذه الأشياء، يركزوا في الأشياء الصعبة، الأشياء اللي فيها ابتكار. الذكاء الاصطناعي إحنا واحدة من الأشياء الأساسية اللي نبتدي نقدمها، نقدم الجي بي يوز اللي هي الكروت الجرافيكس. فهذه الحين في شركة معروفة اسمها إنفيديا طلعت تقنيات جدا جبارة في موضوع الجي بي يوز، بحيث إنه كل خوادم السوبر كمبيوتر الموجودة في العالم اليوم تستخدم هذا الكروت الخاصة. كانت أساساً هذه الشركة تطلع هذه الكروت عشان تحطها في الكمبيوتر حقك عشان تلعب ألعاب، بس بعدين لقوا أنه يقدروا يستخدموها بطريقة معينة تقدر تعمل لك تحليل للبيانات بطريقة مرة سريعة. وطبعاً الذكاء الاصطناعي إيش مبدأه؟ مبدأه أنه يعمل لك ترابط، بحيث أنه نسميه تعلم الآلة، بحيث أنه يبتدي يعمل لك أكثر من ترابط من أكثر من احتمال، بناء عليها أنت تبتدي تعمل له تدريب ويبتدي يعرف هو بنفسه يوصل للإجابة الصحيحة والمبتكرة، حتى أنت تصير تدربه وبعدين تصير تعطيه أشياء ما عمره شافها، يعطيك إجابة بناء على التدريب والتعلم اللي عمله. فإحنا نقدم هذه الكروت الخاصة في الجي بي يوز، ونقدم كمان المنصات اللي هي فيها. إحنا واحدة من الأشياء المهمة، ما تبغى كل واحد ما بدأ الحين يبغى يدخل الذكاء الاصطناعي يبتدي يخلق لوغاريتميات وأشياء من الصفر، فنعطيه هذه جاهزة كثار منها موجودة، روح تعال استخدمها وشغلها، ما يحتاج أنك تعيد ابتكارها. فهذه إحنا بنوفر له إياها عشان كمان إيش نسرع وتيرة الابتكار.
ممتاز. أنت عطيتني يعني مجموعة نماذج تطبيقات، لكن ودي برضو ناخذ نماذج تطبيقات تمس حياة الناس كلهم، حتى الإنسان العادي مش المتخصص أو اللي يحتاج مثل بعض المعالجات أو البرمجيات أو المنصات وغيرها. خليني أجيبها لكم شيء من حياتنا اليومية. مثلا الآن الإيميلات عندي ولا مثلا واتساب، هذه يعني معتمدة بشكل تام على حوسبة سحابية. محادثاتي مع الناس هذه لو ما كان في حوسبة سحابية أو مراكز بيانات بيعلق عليه الواتساب بالصور ما راح بهذه الطريقة.
صحيح بالضبط. أي. هو الحين إيش اللي قاعد يصير؟ كانت أول البرامج جدا صغيرة وملمومة، الحين بدأت تتناثر وصارت كبيرة وصار في أشياء كثيرة. فلو أخذنا مثال يمكن واتساب والشركات الشبيهة، في عندنا منتج وطني كمان بيم يستخدم نفس مبدأ. أنت تبغى دائما مراكز الخوادم ومراكز التخزين تكون أقرب ما تكون للعميل. ليش؟ عشان لو أنت أرسلت فايل وقريت فايل وبدأت ترسل فويس نوتس كل هذه الأشياء، تبغى إيش اسمه الردود تكون سريعة، وتبغى ما تبغى تبتدي ترسلها حول العالم وبعدين تقعد تطول. يعني ما ممكن انت اليوم لو انت تبي ترسل لامريكا واتساب تاخذك لازم تلفلف على اكثر من خادم عشان توصل للخادم حق الشخص اللي جنبه عشان يوصل. فدائما انت تحاول تمركز البيانات اقرب مكان للمستخدم. فبدت الحين تكبر بطريقه كبيره. الحين الواتساب والبيم فرضا تستخدم الاف الخوادم، عليها قواعد بيانات، عليها ايش اسمه انظمه ايش اسمه قياس الاداء عشان تبتدي تغير تشوف اوكي هذا المستخدم عالي اوكي نبغى ننقل بيانات من هذا الخادم لخادم اقوى عشان يتناسب مع هذا. عندنا اليوم دخلوا علينا 70,000 واحد اوكي احتاج 10,000 خادم، بكره دخلوا علي 100,000 واحد احتاج
ازيد خادم مثلاً.
نزلوا الناس أبغى نزل الخوادم، كل هذه الأشياء خدمات الحوسبة السحابية نقدر نتحكم فيها من دون تدخل بشري، حيث أنه فرضا جت حملة وصلت 1,000,000 مستخدم لحظة عندك ساعة 1,000,000 مستخدم، حتى بين فيها خدمات أنك تقدر ممكن تعمل مكالمات وفيديو وفويس. فتخيل أنت كمية الناس كذا، فأنت تبغى نظام يبتدي يتواكب يكبر، فجأة كنت قاعد تستخدم 10,000 أو 1,000 خادم تبي توصل 2,000. هذه الأشياء ما تقدر تعملها على بيئة عادية، ما تقدر تعملها على خوادم عادية، ليش؟ أنت تشتري على أكبر حد عندك. فالأشياء الموسمية والأشياء اللي تطلع وتنزل تصير تتعبك بطريقة
مثل ليلة العيد مثلا، شركات الاتصالات مثلا موسم الحج، الضغط في البؤر معينة.
يعطيك العافية، من أكثر الأشياء اللي يستفيد من الخدمات السحابية، ليش؟ غالبية السنة ما حد قاعد يحج، فاللود جدا واطي. في الحين تغيرت صار في عمره، بس حتى اللود حق العمره مختلف عن اللود حق الحج. وتيجي الحج انت تشوف ارتفاع في استخدام الخوادم كله من دون تدخل بشري، كله تقنيات آلية، يبتدي يكبر، واول ما يخلص موسم الحج وكذا يبتدي يصغر من دون اي تدخل بشري. فهذه من التقنيات اللي تساعد. لو وزارة الحج تبي تعملها بنفسها لازم تشتري أنظمة خوادم حق موسم الحج كامل وتحطها، 90% من الوقت بتكون فاضية. فإحنا كذا نوفر عليهم أشياء كثيرة ونساعدهم حتى يطلعوا. لو فرضا هم شروا 100 خادم، فرضا طلعوا يحتاجوا 200، لو هم قاعدين يشتروا عندهم خلاص ما تقدر أنت تواكب التطلعات، إحنا لا نقدر ندعس نروح 200 وننزل.
احيانا مثلا بعض التطبيقات حق التواصل الاجتماعي تهنك تقعد لها 2-3 ساعات خارج الخدمه، هل هذه متعلقه برضو بمزودين خدمات الحوسبه السحابيه لهم، ولا لا احيانا تكون تحديثات برمجيه معينه عندهم؟
ما ادري، ما
يعني انا اقصد هل هذه الاشكاليات دائما تكون ناجمه عن سوء استخدام لحوسبه سحابيه مثلا؟
المشكله تطبيقات زي كذا في عوامل كثيره ممكن تاثر عليها. في عندك عوامل طريقه اداره البرنامج بشكل عام، في عندك اشياء بعض الانظمه عالمية، فلازم تكون كلها مرتبطة عالمياً في نظام واحد عالمي اللي يسموه الويتنس والكنترول وكذا، فلازم كلها تكون مرتبطة. في بعض الأحيان مشاكل الحوسبة السحابية، في بعض الأحيان بعض التطبيقات إن عملت عليها تطوير طريقة صلحت شيء خربت شيء ثاني، في يعني ما تقدر تحدد هي المشكلة وين بالضبط، في عوامل كثيرة ممكن تحدد.
ممتاز. الآن التطبيقات مثلا اللي نستخدمها احنا، في عندنا أبشر منصة حكومية، في عندنا تطبيقات توصيل، في عندنا تطبيقات سوشيال ميديا، هذه كلها تستخدم الحوسبة السحابية بنفس الطريقة، ولا كل واحدة بشكل منفصل تماما طريقة هندستها؟
طبعا كل نظام يحتاج هندسة مختلفة. يعني أنا ممكن يعني لو ممسك لك موضوع فرضا برامج التطبيقات التوصيل، برامج التوصيل تحتاج بشكل كبير موضوع التحليل اللوجستي. فأنا أحلل شيء لوجستياً وأشوف كم بعد هذه النقطة عن هذه النقطة، مين أحسن شخص ممكن يروح لهذه النقطة يوصل لهذه النقطة، وكيف الريتنج حقته، هل هو ماخذ 4 نجوم ولا 3 نجوم ولا 5 نجوم. هذه تبتدي تدخل تحليل بيانات ضخمة، هذه أشياء مرة مختلفة. ابشر يبتدي يحلل الأشياء بطريقة مختلفة على حسب الخدمة اللي انت تطلبها. هل انت بس تبي تسحب معلومات وتشوف ايش البطائق الموجودة عندك، ايش المخالفات اللي موجودة، انت قاعد تسحب معلومات هنا. في بعض الخدمات الثانية تتطلب أشياء ثانية، تتطلب ربط مع أكثر من نظام.
ممتاز.
فهندسة وبناء هذه الأشياء تختلف من جهة لجهة.
بالنسبة للتجار اللي حابين أنهم يستفيدون مثلاً من موضوع الحوسبة السحابية، سواء ببناء تطبيقات أو منصات أو أيًا يكن، كيف أنا أعرف بالضبط احتياجي إذا كانت فعلًا تخدمني هذه المسألة ولا لا؟
إحنا طبعًا أكبر شريحة إحنا نركز عليها هي الشركات الصغيرة المتوسطة لأسباب كثيرة. من أهم الأسباب إحنا دائمًا نؤمن إنه هذه الفئة هم أكثر فئة عملاء فيهم ولاء، حيث أنه تجي تشتغل معهم وتبتدي معهم صغير ويكبروا معك. فإحنا دائما نركز على هذه الفئة. إحنا ما نشوف كل الجهات، كل الشركات المنشآت الصغيرة المتوسطة تحتاج هذه الخدمات، وبناء عليه إحنا شاركنا مع هيئة المنشآت الصغيرة منشآت في معرض بيبان، وأطلقنا حملة قبل فترة على استضافة وتقديم خدمات للشركات الناشئة والصغيرة المتوسطة، بحيث أنه نساعدهم. طبعاً ناهيك عن الشركات الناشئة، بالذات شركات الناشئة في مجال الانترنت 90% من شغلهم على الحوسبة السحابية، بدل ما يبنوا مراكز بيانات خاصة فيهم وكل هذه الأشياء.
ممتاز. أنتم عندكم تقريباً ثلاثة أقسام أو ثلاثة خدمات، خلينا نقول اللي هي مراكز البيانات وكذلك المنصات والبرمجيات، صحيح؟
لا، هي تصنف بطريقة ثانية.
وكيف؟
إحنا عندنا البنية التحتية كخدمة ليتغنيك إنك أنت يكون عندك بنية تحتية. لو أنت تقول أنا عندي خوادم، أبغى بس أنقل اللي موجود جوا الخوادم وحطه عندك، هذه نقدمها كخدمة. وبعدين عندنا المنصات كخدمة، يقولك لا أنا أبغى أطفي كذا، كان هذا الخادم عليه قواعد بيانات، ما عاد أبغى أحط قواعد بيانات، ما أبغى أدير قواعد البيانات، ديروا ليها. نعطيك إحنا قاعدة البيانات، نعطيك منصة، نعطيك التواصل الـ API وهذه الأشياء، فنقدر نقدم لك هذه الخدمات. وبعدين عندنا البرمجيات كخدمة، تعال إيش تبغى، أنت ما تبي الولدن يقرأ، جبنا لك هذا البرنامج، إيميل جاهز، ما تحتاج تدير أي شيء، بس تعال ادخل على كذا، ضيف الموظفين وخلاص الإيميل شغال. فهذه تجي تسمى البرمجيات كخدمة، نبتدي نقدمها ونبتدي نسهل على الناس ونشيل عبء أكبر. كل ما طلعت أنت فوق، كل ما العبء اللي نشيله أكبر.
ممتاز. المنصات تقدمونها كمنصة أو المنصة كخدمة، بلاتفورم as a service،
صحيح؟
هذه يعني مثل إيش؟ مثل إدارة البنوك، إدارة مستشفيات، يعني وش المنصات بالضبط؟ وش تعريفكم المنصات؟
والله المنصات تعريفها كبير، يمكن كلمة منصات كخدمة يمكن غير دقيق، سأعطيك مثال. فيها قواعد البيانات كخدمة، طبعا أنت اليوم ما تقدر تطلع أي برنامج إلا عندك قاعدة بيانات. فقواعد البيانات كخدمة عندنا حوالي، اليوم عندنا حوالي يمكن 12 قاعدة بيانات مختلفة، اللي يناسبك تعال صدق واستخدمه. طبعا في قواعد بيانات لها إمكانيات مختلفة على أنظمة مختلفة.
عطني مثالين على السريع.
مثالين، لو أنت تبي تعمل التحليل السيكوينشل، فتستخدم أنظمة SQL، في عندك MySQL مرة ممتازة في هذا المجال. لو تبي تعمل شو اسمه تحليل البيانات الضخم، ممكن هنا تستخدم هدوب أو مونجو دي بي عشان تبتدي تعمل تحليل البيانات الضخمة بطريقة مختلفة. فممكن تستخدم على ذاك بس بتتعب، فأحسن لك تستخدم قاعدة البيان السليمة في المكان السليم للغرض اللي تحتاجه. بنفس الوقت في عندنا منصات، في عندنا منصات لإدارة المدن الذكية، منصات لإدارة المنشآت الطبية، عندنا منصات لإدارة الأمن. فكل هذه الأشياء منصات كمان إحنا نقدمها لجهات مختلفة عشان تساعدها.
ممتاز. وأنا قاعد أبحث في الحلقة شفت شيء بس ما فهمت فكرته، اللي هو 11-11، تاريخ 11-11 يصير مهرجان تسوق كبير للحوسبة السحابية أو شيء زي كذا، وش فكرته بالضبط؟
هذه فكرة كان طلعوها الصينيين، 11-11 يسموه سينجلز دي، يوم العزاب، عشان 1-1-1. فكانت الفكرة أنه مهرجان تسوقي لعلي بابا، شركة علي بابا تابعة لمجموعة علي بابا، هي علي بابا الكور اللي هي مبيعات علي بابا، يمكن علي بابا إكسبرس اللي كل العالم يعرفه. فهذا اليوم يبتدي يعملوا تخفيضات مرة كبيرة ويعطوا أسعار خرافية، وكثار ناس كان في البداية هي بس تقدم للصين، وصارت الحين عالميا، أي أحد في العالم تعال ادخل وتلاقي شو اسمه أسعار خرافية على المنصة وبسرعة مو طبيعية. طبعا إيش اللي كان يصير؟ مو بس احنا تجي تدور على اللي تبيه وتشتريه، لا، كان في الخلف في استخدام ذكاء اصطناعي، استخدام تحليل بيانات، بحيث انه انت جيت المنصة اكثر من مرة خلاص صرنا نعرف انت ايش الاشياء اللي تبيها، تعال ايش رايك بهذا المنتج، ترى هذا احنا شفنا طريقة شرائك، ترى هذا ممكن يناسبك، هذا عليه سعر كويس انت كنت تناظره اخر مرة، فنبتدي نحلل البيانات بهذه الطريقة، وهذه تنعمل لحظيا لكل الناس اللي داخلين في نفس الوقت، فانت قيس عليها الكمية. طبعا يعني هم حللوا كمية البيانات اللي تنتج من هذا واللي تحلل حوالي 1.7 اكزابايت، الاكزابايت مليون تيرابايت، سوري مليون جيجابايت.
اوه ضخم. طيب
سوري مليون تيرابايت.
ممتاز. قبل شوي نسولف عن الواتساب والايميل والتغريدات مثلا، انها تحفظ في مراكز بيانات، هذا يفتح سؤال موضوع السرية، موضوع الاحتفاظ بالبيانات، هذه المواضيع قد ايش امن استخدام مثل هذه المنصات وعدم إساءة استخدام معلوماتنا الشخصية، يعني صورنا، سناباتنا، تغريداتنا قاعدة تحفظ عندكم؟
طبعا هذا سؤال مرة ممتاز، ويمكن هذا يرجع لنقطة أنا أشرت لها سابقا، هي توطين البيانات. إحنا موضوع توطين البيانات وتوطين التقنية عندنا جدا مهم. ليش؟ توطينها معناه إحنا نتقيد بالأنظمة السعودية، عندنا إحنا جهتين في السعودية مسؤولات عن هذا الموضوع، عندك سدايا عن طريق المركز الوطني للبيانات، المكتب الوطني للبيانات، عندهم تنظيم خصوصية البيانات الشخصية، فعندك الـ Data Privacy Laws، هذه طبقت حاليا واعتقد مطلوب من الشركات تكمل تنفيذها في غضون 5 شهور الجاية، فهذه already طبقت تحمي خصوصية البيانات، ما تقدر تتعامل مع بيانات إلا بطريقة معينة إلا بموافقة الشخص، وحتى بعد موافقته في عندك طريقة حفظ البيانات وطريقة التعامل مع البيانات. هذه من جهة. من جهة ثانية في عندك هيئة الأمن السبراني طلعت أنظمة وقوانين خاصة كيف أنت تضمن الأمن السبراني للبيانات، بحيث أنه مو أي أحد يقدر يدخلها، مو أي جهة تقدر تدخلها وتعمل زي ما يقولوا protection أو حماية بطريقة أنها تتوافق مع الأنظمة حقتهم، بحيث أنه الأنظمة تكون في عندها حماية إلى مستوى معين. طلعوا منها نظام CCC اللي هو Cloud Computing Cyber Security Cloud Control.
ممتاز. هذا يطبق كذلك على البرامج الخارجية، تيك توك اللي في الصين ولا سناب شات اللي في أمريكا، ولا على الأشياء المحلية، وهذه خطوة تالية فيما يتعلق عالميا؟
هي خلينا نتكلم على جزئيتنا، احنا طبعا نطبقها على الخدمات السحابية اللي احنا نقدمها والعملاء اللي عندنا. أي أحد خارج البيئة حقتنا ما نقدر ندخل كيف طريقة إدارته للبيانات وكيف طريقته، واعتقد في أنظمة يعني ماسكتها.
بس أنكم في السعودية الآن أنتم أكبر لاعب، صحيح؟
صحيح.
شركة إستربلسي علي بابا كلاود هي الآن الأكبر اللي موجود في السوق السعودي، قاعدين يقدمون خدمات الحوسبة السحابية.
صحيح.
طيب أنا إذا بنتقل لسؤال آخر على النقطة هذه، نقطة مراكز البيانات، لما قلت لي أنتم مهم جداً أنه نوطن البيانات وأنها تحفظ عندنا البيانات وأنه في قرارات بمتعلق بالأمن الوطني، يمكن شفنا دليل استرشادي من هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية اللي تبني الحوسبة السحابية وغيرها، يعني وين تحفظ البيانات؟ وين قاعدين تودونها؟ كيف شكل مراكز البيانات؟ أنا وأنا قاعد أقرأ في إعداد الحلقة هذه سمعت أنه أحيانا تكون تحت الأرض، أحيانا تكون في أماكن سرية ما حد يعرفها، هل أنتم مراكز بياناتكم في أماكن سرية؟ ما أقدر أزوركم مثلا يوم الأيام؟
وشوف إحنا مو في أماكن سرية، بس أنه يعني الزيارة صعب، ما نسمح للزيارة، بس جهات مخصصة اللي مسموح لها، اللي جهات تنظيمية والفريق حقنا اللي ممكن يروح لها. ليش؟ البيانات القواعد ايش اسمه الحوسبه السحابيه عملت بطريقه بحيث انك ما تحتاج تشوف الخوادم نفسها، ما تحتاج تشوفها وتزورها، كل شيء تبغى تعرف عنها تقدر تخش المنصه حقتنا الواجهه، تدخل وتشوف اللي تبغى تشوفه وتديره بالطريقه اللي تبغى. عندنا الاف الخوادم، فانت اصلا لا دخلت وتقلت اي وين انظمتي شغاله على اي خادم، انا ما اقدر اقول لك. ليش؟ عشان بعض الأحيان ممكن تكون شغالة على خادم، بعد دقيقة ممكن شغالة على خادم ثاني، ممكن بعدين تنتقل لمركز بيانات ثاني، فهي فيها سلاسة وحركة مختلفة، فطريقة إدارتها معقدة عن النمط التقليدي، فما تقدر أنت تحددها. نفس المجال خصوصية البيانات ودخول هذه الأماكن جدا حساس، أساس إحنا قاعدين مسؤولين عن بيانات أشخاص كثيرة، فما مو أي أحد يقدر يدخلها.
بس كيف شكل مركز البيانات؟ يعني هل هو مثلا مكان مصمت مغلق؟ هل مثلا الراكس اللي أنتم تصممونها لازم تكون بدرجة برودة معينة؟ يعني تفاصيل الصفات وشكل مراكز البيانات، ولا زيها زي غيرها مكان في أجهزة كمبيوتر كبيرة مرة مصفوفة؟
خليني، هو مكان فيه أجهزة كمبيوتر مصفوفة، بس إنه فيه إحنا نركز على أشياء كثيرة، على نركز على التبريد. هذه الأجهزة شغالة 24 ساعة على مئات وآلاف العملاء، فلا نركز على طريقة التبريد، طريقة انتقال الهواء بين الممرات. نبتدي ندرسها، عندنا أجهزة تبتدي تعمل سيميليشن، محاكاة لطريقة تنقل الهواء، نشوف الهواء الحار يطلع من هنا، الهواء البارد يجي من هنا، وكيف قاعد ينتقل، كيف ينسحب برا. فهذه نركز فيها. طريقة توزيع الكهرباء بحيث أنه لا سمح الله طاح مولد أو صار فيه انقطاع من شبكة شركة الكهرباء لا سمح الله، إيش اللي بيصير؟ عندنا مولدات، هذه المولدات نعمل اختبار كل شهر نتأكد أنها شغالة. عندنا بطاريات بحيث أنه لا انتقلت من شركة كهرباء للمولدات ما تتأثر. فعندنا كل هذه الأشياء نبتدي نشتغلها. فهي مراكز تقليدية بس فيها حركات عشان
تعامل معاملة خاصة.
بالضبط.
أنتم كم عندكم مركز بيانات؟
عندنا اثنين حاليا.
اثنين حاليا. قديش حجمها؟ كم حجم البيانات اللي أنا ممكن أخزنها في مثل هذه المراكز؟ بحكم أنكم أنتم الأكبر الآن في السوق، فعشان نقيس يعني الآخرين كيف قاعدين يخزنون. فأنتم كم يعني ما أعرف بأي وش وحدة القياس بالنسبة لكم، بس قسها لي بشيء أقدر، يعني كم مقطع فيديو أقدر أحفظ فيه مراكز البيانات حقتكم لو عبيتها فل وتفر كان يعني، بس وش وحدة القياس؟
خليني أعطيك إياها من منطلقين. من ناحية الكهرباء والطاقة اللي إحنا نولدها ونستخدمها في مراكز البيانات، يتكفي لفوق 20,000 بيت لمدة سنة.
هذا حجم الكهرباء اللي تضخ في المركز. صحيح. فما بالك شغل المركز إيش بيكون؟
بالضبط. فهذه تضخ في المركز حوالي 20,000، هذه تغطي الخوادم وتغطي أنظمة التبريد ونقل المياه وكل هذا الأشياء.
معلش بس 20,000 بيت سنويا، هذا تستهلكونها أنتم في كم، في شهر يوم؟
لا نستهلكونها في سنة. بس أنا لو أنا نقلت هذه الطاقة ممكن أشغل 20,000 بيت.
مركز البيانات الواحد يساوي 20,000 بيت؟
لا، المراكز الاثنينات.
أوكي.
طبعا من منطلق ثاني، لو أنت فرضا أنت بتشوف سعة تخزينية، لو فرضنا أنه عندك فيلم أو فيديو حجمه 1 جيج، أنا ممكن أسجل لك فوق 400 مليون فيلم في خوادم في المراكز البيانات.
400 مليون فيلم؟
صحيح، يعني حوالي 400 بيتابايت.
طيب من يحمي مراكز البيانات هذه؟ انت قبل شوي قلت لو فصلنا الكهرباء في عندنا مولدات.
صحيح.
طيب سهوله اختراقها، يعني معلش لا تقول ان احنا يعني محافظين على الخصوصيه ولا يمكن اختراقنا البنتاغون ولا غيرها من وزارات الدفاع القويه اللي في يوم من الايام ما كنا نعتقد انها تخترق اخترقت. فقد ايش قاعدين يعني تقدرون تسيطرون على الخصوصيه وعدم الاختراق؟ مين اللي بالضبط يحمي البيانات، هو انتم ولا طرف ثالث؟
طبعا احنا مسؤولين عن الامن البيانات، طبعا الكمال لوجه، بس احنا طبعا نبتدي نمشي على قواعد وانظمه خاصه. وكمان هذه الانظمه جتنا هيئه الامن السبراني، جتنا هيئه الاتصالات والفضاء والتقنيه، عملوا لنا شو اسمه اودت، وعملوا لنا خلينا جلسوا معانا ودرسوا الانظمه والطريقه اللي احنا نتعامل معاها، وبناء عليها عطونا تصنيف في اجيم اللي هو أعلى تصنيف من ناحية طريقة إدارتنا للمراكز البيانات وطريقة إدارتنا للخصوصية. وهذا تصنيف جيم يسمح لي أني أستضيف جهات حكومية، أي شيء أقل من جيم ما يسمح لك، وهو أعلى تصنيف حاليا موجود.
طيب قبل لا نقفل الموضوع هذا أبو هيفاء، دائما نشوف قبل 50 سنة كان في أجهزة كمبيوتر عملاقة ثم يجيبون لك صورة في نفس المكان صارت فلاش ميموري، هذاك الجهاز الكبير اللي ما يقدرون يشيلونه 10 رجال. اليوم مركز البيانات، هل بعد 50 سنة ممكن تتحول التقنية بطريقة ما بشكل ما لدرجة نستغني عنها، أو تكون كل مراكز البيانات هذه بفلاش ميموري؟
ما أعتقد. أقول لك ليش. إحنا جت فترة مراكز البيانات بدأت تصغر، بعدين فعلا صارت الأنظمة أقوى، بس صارت الاستخدامات مختلفة. فالحين اللي قاعدين نشوفه في خوادم جديدة قاعد تطلع، صح إنها أقوى يمكن آلاف المرات أقوى، بس صرت أنت تبغى أكثر عشان تقدر تعمل أكثر. فأعطيك مثال، لجيت تتكلم على الذكاء الاصطناعي، كل ما كان عندك خوادم أكثر كل ما قدرت أنك تخلص تحليل أسرع. ولو أخذنا مثال تشات جي بي تي، تشات جي بي تي عشان يوصل وين وصلوا، عشان يبتدوا يعملوا التدريب اللي يدربوه، أخذهم حوالي سنة، سوري 3 سنين، أخذهم 3 سنين على نظام معين يبتدوا يدربوا في 3 سنين. فأنت اليوم تجي تنظر له، أنا ممكن أقعد أجيب نفس الأجهزة وأعمل 3 سنين، أو أجيب عدد أجهزة أكبر وابتدي أخلص بنص سنة ولا بربع سنة. فهي تبتدي تقاس على هذا الوضع، وزي ما أنت شايف الأشياء صح قاعدة تصغر، بس سبحان الله كل شوي نطلع بأفكار جديدة تستهلك أكثر.
طيب قبل شوي أنت جبت طاري موضوع التنظيمات، تنظيمات ذات العلاقة. اليوم في عندنا هيئة حكومة رقمية، تكلموا عن دليل الاسترشادي اللي ذكرنا قبل شوي، هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، مكتب إدارة البيانات الوطنية، هذول كلهم تقريبا لهم علاقة فيما يتعلق بالحوسبة السحابية. وأنا كنت يمكن في شهر سبتمبر طلع الدليل الاسترشادي لتبني الحوسبة السحابية للجهات الحكومية. واضح أنه التقنيات الجديدة دائماً من ناحية التنظيمات الحكومية يكون فيها ربكة في البدايات من ناحية تنظيمية، ثم تنضج مع الوقت سنة سنتين ثلاثة. أنت اليوم كقطاع خاص كيف تشوف تعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟ هل متعبينكم بكل صراحة ولا الأمور تمام؟
شوف أنت الوهلة الأولى تشوفها تقول يا أخي في تنظيمات كثيرة، بس أنه ما تبتدي تحللها في عندك، لا في أشياء لازم يعني تدخلها. يعني ممكن تتكلم عن خصوصية البيانات، هذا موضوع جدا حساس، صح إنه عبء زيادة علينا وشغل لازم نقوم فيه، بس يعني شيء ما تقدر تتنازل عنه. وتبتدي تنظر للأمن السبراني وتطلبات الأمن السبراني، تتعبك لما ما تخلصها. بس تخيل أنت تقدم خدمة تخترق بكرة، يعني أنت كذا تفقد مصداقيتك. فيعني في أشياء متعبة بس الفائدة يعني فيها، ف يعني ضرورية هي بالمقام الأول. ولو تقيس على الدول الباقي العالم كلهم عندهم نفس الأنظمة والتنظيمة، فيعني ما تقدر أنت تقول إنه
يعني إحنا بالأنظمة والتنظيمات مش متراجعين 15 سنة زي ما ذكرت قبل شوي أنت في موضوع تقديم الخدمة في STC.
لا 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 ما شاء الله، لا لا الحمد لله. إحنا حتى يعني في أشياء قعدنا في اجتماعات كانوا يعني جدا مفتحين إنه يسمعوا مننا، فكانت أشياء جدا كويسة. وكمان هي الموضوع إيش يصب في نقطة جدا مهمة، كيف نحمي بيانات الناس العملاء ونقدم خدمة. وكثار من الجهات الحكومية التشريعية تحاول تساعدنا بحيث إنه لا لازم تقدموا كذا عشان تجربة العميل، عشان خدمة العميل ترتقي لمستوى معين. فهي متعبة لنا بس لا فائدتها قاعدة تعود علينا. وفعلا كل ما قدمنا خدمة أحسن ومصداقية أكبر للعملاء كل ما قدرنا أنه نكبر معه.
بس اسمح لي أستفسر هنا عن نقطة التأكيد على سرية البيانات، أمن المعلومات، توطين البيانات. مهندس طلال يعني هل إحنا قاعدين بالغ؟ يعني هي في النهاية معلومات، أنا ما أعرف يعني كيف ممكن يساء استغلالها بشكل يعني كبير جدا، لكن وش النماذج اللي صارت أو وش المواقف عالميا أو في هذا المجال خلتنا نحسب حسابها بدقة بالطريقة دي؟
طبعا في أشياء قاعدة تحصل كثيرة، بس إنه الأساس الموضوع إنه اليوم ما حد يهتم في خصوصية الناس إلا الشخص اللي مسؤول عن هذه الخصوصية. فأنت اليوم خصوصيتك تهمك يمكن أكثر من خصوصية جارك ولا شخص آخر. فإحنا اليوم نفس المبدأين في السعودية، إحنا مهتمين بخصوصية البلد، خصوصية المواطنين، خصوصية الجهات الحكومية، عشان عارفين إيش أهميتها. لو إحنا استضفنا هذه البيانات برا كنت تنزل تكون مقيدة بأنظمة خارجية وعندها تنظيمات مختلفة، فإحنا ما نقدر نضمن إنه بياناتنا ما حد يقدر يطلع عليها ولا يشوفها. فكيف احنا نضمن هذه الامور بحيث ان تكون البيانات موجوده عندنا تحت نظرنا نقدر احنا ندخل فيها؟ فهذه كذا ليش احنا موضوع توطين البيانات جدا حساس جدا مهم. حلو، انا الحين عندي بيانات ما اقدر اطلعها برا، عندي معلومات مواطنين، كل هذه الأشياء ليش تطلع برا؟
ممكن يساء استخدامها استخباراتيا تقصد؟
مو ضروري. أعطيك مثال، إحنا اليوم لنا سنين نشترك في أشياء خدمات عادية كأفراد مقابل أنه تستخدم بياناتنا وإحنا مو عارفين.
صح.
طبعاً عندك كثير من الجهات اليوم ممكن يحللوك ويعرفوك أحسن من ما أنت تعرف نفسك. يعني هذا البيهيفيرال أناليسس أو التحليل الطبع وكل هذه الأشياء شغال. أنا أتذكر أنه يمكن نتكلم فيه من 5 سنين. ففي ناس قاعد تجمع معلومات وكذا. الحين صار الموضوع لا، في نظام خاص في طريقة خصوصية. صحيح. البيانات.
صح.
لازم أي جهة حتى خارجية تتقيد فيه.
بالضبط.
في عندك كمان الناس اللي هنا لازم البيانات، في بيانات لازم تكون في المملكة، ممنوع تطلع مهما كان.
طيب خلنا ننتقل على موضوع السوق كبزنس كفلوس. الحوسبة السحابية كم حجم السوق؟ كم حجم الاحتياج عندنا في السعودية؟ كم حجم النمو عالميا؟
حجم السوق عالميا حوالي 1.6 تريليون دولار في عام 2025. سوق ضخم. الاحتياج طبعا كمان عندك نسبة النمو بالتحديد في السوق السعودي حوالي 25% كل سنة. فنمو جدا كبير، يعني انت تخيل كل 4 سنين انت دبلت حجم السوق. فالسوق مرة متعطش. في كمان كثير من المنشآت الصغيرة الحين تبي تقلل التكاليف، تبي تحسن الأداء. فإحنا قاعدين نشوف كل هذه الأشياء بدأت تجي مع بعض، تتواكب مع بعض، أو بحيث أنه تساعدنا نقدم هذه الخدمات لهذه المنشآت الصغيرة المتوسطة الكبيرة، الجهات الحكومية، البنوك، كل هذه الأشياء، بحيث أنه نقدم أشياء نوعية ومختلفة.
قديش حصتكم في السوق أبو؟
حالياً إحنا طبعاً ما تونا مالنا إلا سنة تقريباً، بس الحمد لله يعني أعتقد حصتنا حوالي 7%، ودعسين الحين الحمد لله عندنا إن شاء الله أمال كبيرة أن نكبر أكبر من كذا
بإذن الله. من ناحية التكاليف التشغيلية، يعني أنتم كيف البزنس موديل حقكم ماشي؟ هل أنتم عندكم والله بنية تحتية تدفعون عليها ثم في النهاية تبيعون الخدمات بالكوست تقريبا almost صفر، ولا وش التكاليفكم التشغيليه اللي انتم دائما؟
في مبدا في الفاينانس اسمه، في الاداره الماليه اسمه ايكونومي اوف سكيل، انه كل ما كبر حجم الاستثمار بدأت انت تستفيد من تقليل الاسعار على شكل كبير. اعطيك مثال.
مثلا
اليوم احنا في السحابه عملنا اكبر وأول سحابة فائقة السعة في المملكة، شرينا كمية خوادم مهولة حطيناها. عشان قدرنا شرينا كمية خوادم قادرين نبيعها بسعر جدا واطي، بنقدم الخدمة أسعارنا جدا منافسة، أسعارنا اليوم عالميا منافسة، ودائما نبتدي نطلع شو اسمه حملات تسويقية كمان، نبتدي نعمل أشياء. فكيف أنا قدرت أواكب الأسعار العالمية؟ بحيث أني أنا شريت بكمية ضخمة، بديت أركبها، بعدين جبت التيم حقي، طريقة عمل التيم حق الفريق عندي بحيث أنهم قادرين يغطوا كل هذه الخوادم نفس الوقت، فهذا خفف علي تكلفة التشغيل. فكل هذه الأشياء مرتبطة مع بعض صارت تساعدني أني أقدم أسعار منافسة، خدمات منافسة، بطريقة أني أقلل تكاليف التشغيل، وبنفس الوقت أعطي للعملاء أسعار منافسة حتى على.
لكن نبغاها بالأرقام، هوامش الأرباح، المبيعات عندكم.
أنا طبعاً أرقام ما نقدر نذكرها. إحنا الحمد لله من لنا سنة حالياً، بس إنه تطلعاتنا الحمد لله جداً ممتازة، فوق المتوقع، وبدينا نعمل حملات تسويقية جداً كبيرة عشان نبتدي نسرع وتيرة استقطاب العملاء. عندنا شيء جميل عملناه اللي STCC community، أو اللي مجتمع الشركة السعودية للحوسبة السحابية، بحيث إنه نقدم دورة زي المحاضرات على أفكار وبعض التقنيات اللي ممكن يستخدموها الناس.
أنتم سويتوا حملة رائعة جدا لما أطلقتوا قبل سنة تقريبا أو سنة وزيادة في موضوع السحابة وصلت.
صحيح.
كل أحد قلتوا له ترى السحابة وصلت، وعرفنا أن السحابة وصلت، لكن أنا أتفهم أنه في عندكم شركاء، في عندكم يعني كثير يعني بارتنرز داخلين في موضوع الشركة، لكن أنا أبغى أعرف أفرج السوق، يعني متوسط مبيعات السوق، متوسط حجم السوق في السعودية، الشركة اللي أداءها بهوامش الأرباح أقل من كذا أكثر من كذا، هذا وضعها يعني
طبعا احنا حاليا يعني ما اقدر ادخل في هذه التفاصيل، في عندي اشياء
حتى هذه برضه التفاصيل
هذه شوي صعبه.
طيب يعني اكيد انه ضخ استثمار عالي جدا في مركزين بيانات وشركه موجوده، احنا نشوف شعاركم في المركز المالي في كافت، كل احد يمر مع الدائري الشمالي يشوف شعاركم، فنعتقد انه في استثمار عالي جدا لهذا النوع من الشركات. اعطنا الارقام التقريبيه كم؟
ما نقدر ندخل في التفاصيل محدده، بس ضخ مبلغ كبير في الاستثمار لإنشاء خوادم، في إنشاء مراكز بيانات في إمكانيات عالمية. إحنا اليوم ما ننافس على مستوى السعودية، ننافس عالميا، عندنا عملاء من برا السعودية بالهبل، ولسه قاعدين نستقطب، عندنا حملة حاليا في الشرق الأقصى، عندنا حملة في أوروبا، غير الحملات اللي قاعدين نطلقها في السعودية. فالحمد لله ضخ مبلغ كبير، أنا ما أقدر أدخل في التفاصيل بس إنه استثمار كبير.
رينج؟ طيب تعطينا رينج مدى؟
ما أقدر أدخل في التفاصيل.
طيب هذا استثمار يحتاج شركات كبرى مثل STC ما عندها مشكلة في الاستثمار الملياري، ولا والله أي رجل أعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع المتوسط أو حتى رجال الأعمال الكبار اليوم سهل عليهم الدخول في هذا المجال؟
لا زي ما أنا قلت لك، هي
ولا مشكلته من مشكلة استثمار، مشكلته عقول.
هي على في عندك أنت إشكاليتين، هي طبعا كمية المبالغ اللي ضخت مو بسهلة، أساس أنت قاعد تبني مراكز بيانات ضخمة اللي نسميها خدمات سحابية فائقة السعة، مو كبيرة، مو عملاقة، فائقة السعة، هايبر سكيلر، هذه يعني كأنها مستوى يعني رابع. فعشان تعمل شيء زي كذا يبغى له استثمار جدا كبير، هذا من منطلق. من منطلق ثاني زي ما قلت لك، إحنا كان أهم شيء عندنا الشريك اللي عنده التقنية اللي ممكن نشتغل معاه أساس نقدر نستفيد من الخدمات اللي قادر يوفرها. فهنا تبتدي انت عندك هذه العاملين اللي هم العاملين الاساسي اللي يساعدوك، لا ما هو بعامل فلوس فقط، عامل فلوس وعامل الخبير وعامل كيف انك تربطها كلها مع بعض وتروح للسوق وتقدم خدمه في السوق بطريقه صحيحه.
ممتاز. انا ما عندي مشكله انك تحفظت على الارقام، لكن عندي كم من سؤال الان لازم ناخذها بالارقام. نوعيه الفرص الوظيفيه في هذا المجال، هل هي نوعيه محدده ولا مفتوحه العدد؟ هل انتم والله تحتاجون فقط كم من وظيفه نوعيه، الباقي وظائف ادمنستريشن واداريه عاديه ولا استثناء؟ يعني وش نوعيه الفرص المتاحه في هذا المجال زائد المرتبات اللي يحصلون عليها؟
ممتاز. شوف، التوظيف المباشر احنا محددين بتوظيف الشركة والخطة النمو حق الشركة، بس الحلو في الموضوع لما تطلق خدمات السحابية في المملكة ايش اللي يصير؟ تبتدي تعمل بيئة مساندة، إيكوسيستم. هذه البيئة المساندة عبارة عن شركات، شركة، شركات ثانوية، مقدمي خدمات، مقدمي برمجيات، كل هذه الأشياء يبتدوا يشتغلوا معك، وهذول يقعدوا يشتغلوا معك، انت تبتدي هذه البيئة المساندة في عندك آلاف الوظائف. فالموضوع يكبر اكبر من التقليل من الوضع العادي، بعيد اني انا بس بوظف، انا يمكن محدود بعدد الموظفين اللي اقدر اجيبهم، بس انه البيئة المساندة آلاف الآلاف.
وش نوعية الوظائف هذه؟ سميها لنا.
حلو، في وظائف مختلفة حلو، في عندك انت اللي نسميه كلاود اركتكت، اللي هو مهندس السحابة، اللي هو يبتدي يصمم السحابة من 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 الخدمات المختلفة، من التقنيات المختلفة. هذا يعني عندنا ناس يبتدوا، عشان واحد يوصل لكلاود أركيتكت يبغى له طبعا خبرة وياخذ أكثر من دورة وياخذ أكثر من سيرتيفيكت، بس إنه يتراوح راتبه ما بين 35 إلى حوالي 80,000.
ما شاء الله. هذه متى يوصلها؟ بعد كم سنة تقريبا؟
يعني ممكن يوصلها بعد 4-5 سنين
من تخرجه من الجامعة، 4-5 سنين ممكن يوصل لهذا الرينج.
صحيح.
جميل. طيب وش في غيرها من الوظائف؟
في وظائف كثيرة، في عندك الـ 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 إدارة الأنظمة العادية اللي هو نسميه administrator، في عندك cloud engineer أو المهندس السحابة اللي هو يبتدي يبني منصات، في عندك كثار من الأشياء التقليدية اللي كانت تستخدم في المراكز العادية، صار الحين تقدر تعمل نفس العملية بس في السحابة. فعندك أنت فرضا إدارة قواعد البيانات، Database Administrator كمان ممكن يشتغل معنا، أساس إحنا عندنا قواعد كمنصات إحنا نديرها في الخلف، في عندك ناس يبتدوا يبغوا يعملوا ديزاين للأشياء مختلفة، هذولا كمان يستخدموا التقنيات حقتنا. في عندك كمان عندك شيء جدا مهم، فرضا أنت عندك نظام إدارة موظفين، اوكي ERP لاي موضوع، اوكي فانت عندك الـ ERP، فانت تاخذ الـ ERP. اليوم احنا قاعدين نشتغل مع احد الشركات نقدم الخدمات عن طريق السحابة. فانت الناس اللي كانت تديره بيئة عندهم في مراكز البيانات يقدر يديروها عندنا.
وهذول اللي ذكرتهم كلهم في هذا الرينج من 35-30.
في ناس طلع في بعض الأحيان المهندسين مهندسين السحابة لا يبتدوا أقل. في عندك على حسب الرول اللي قاعد يلعبه وعلى حسب سرعة تطوره في الوظيفة. احنا طبعا دائما نعتمد على أساسيات اللي هي من الشهادات المرافقة. فاحنا في عندنا تقنيات لازم تاخذ فيها شهادة عشان تقدر ترتقي.
شهادات مهنية ما بعد الجامعة.
ما بعد الجامعة في مجالات محددة.
لكن الفريش جراجويتس اللي توهم لسه حديثين تخرج هذول تقريبا في هذا المجال مجال الحوسبة السحابية هندسة البيانات وغيرها تقريبا من كم تبدأ رواتبهم في السوق؟
هذول ممكن تبتدي رواتبهم يعني على حسب يعني حسب الشركة اللي قاعدين يشتغلوا فيها والمسؤوليات اللي عليهم ممكن تبتدي من 15 توصل إلى حوالي 30.
جميل. أقدر أشتغل معكم ولا يبيلها تأسيس جامعي؟
والله شوف الحين السوق بدأ يتغير، صارت الخبرة أهم من الشهادة في هذا المجال. فحاليا أنت لو عندك الإمكانيات عندك الشهادة المناسبة جبت مو الشهادة الجامعية الشهادة التقنية وعارف تعمل شغلك
يعني الموضوع ما يحتاج تأسيس جامعي وامتداد تخصص.
طبعا دائما احنا نفضل الجامعيين لأسباب ثانية مو للمعلومات حسب، لكن الجامعة يمكن أهم الأشياء هي تقنن طريقة إدارة الوقت وهذا الشيء احنا دائما ننظر له. فكثار من الجامعيين يكون عندهم هذه الإمكانيات نبتدي نساعده، ويكون عنده كثير من اللي يتخصصوا في مجال الحاسب عندهم الأساسيات نبتدي بعدين نقنن هذه المعلومات.
يعني ما يبي له شغل كثير الرجال اللي جاي كذا يجيك جاهز. طيب سؤال ثاني فيما يتعلق بأنتم مش قاعدين تسوون هذول الفئة الناس اللي لسه قاعدين يدرسون الناس اللي يبغون يسوون السويتش هذا بين الوظائف، هل في عندكم أكاديمية؟ هل تتعاونوا مع أكاديميات معينة، أكاديمية تطويق ولا الأمس إبران ولا أيا يكن؟ يعني أنتم مش سويتوا في هذا المجال؟
إحنا أطلقنا مبادرة مع أكاديمية تطويق لتدريب فوق 3000 طالب وطالبة على تقنيات علي بابا المختلفة، منها كمبتدئين كناس خبراء وكناس أخصائيين. فبدينا إحنا نشتغل على هذا البرنامج من حوالي أول ما أطلقنا. اشتغلنا كمان مع STC أكاديمي عشان نقدم خدمات خاصة لعملاء معينين، فهذه كمان أشياء قاعدين نقدمها على أساس أنه نزيد نسبة الناس اللي في السوق اللي فاهمين في هذه التقنية وقادرين أنه يتواكبوا معاها. واحدة من الأشياء اللي أطلقناها مبادرة السنة هذه هي الSCCC Community اللي ذكرت لك إياها، اللي هي جمعية SCCC، بحيث أنه ناس عندها نفس الشغف يبتدوا يشتغلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض، كل شوي احنا نعرض لهم شيء جديد ونبتدي نعمل لهم بعض الجلسات وبعض الجمعات كذا، بحيث انه يتناقشوا ويتكلموا في التقنيات، يقولوا لنا المشاكل، يقولوا لنا تطلعاتهم، يقولوا لنا قعدنا اخر واحده جبنا واحد ما شاء الله من الشباب بنهاية الموضوع وظفناه، طلع طريقه كيف انك تطلع تشات GPT على بيئة جوا علي بابا كلاود. وكانت يعني من أكثر أكثر المحاضرات اللي الناس حضرتها، حضروا فوق أعتقد 300 شخص، جزء منهم حضوريا وجزء منهم أونلاين.
جميل. أبنتقل على سؤال أخير قبل لا أروح للاستشارة اللي موجودة معنا في هذه الحلقة، لكن عن تصور قطاع الأعمال للخدمات اللي تقدمونها. هل تشعرون أنه قطاع الأعمال عند التصور الكافي عن خدمات الحوسبة السحابية، مو بالضرورة شركتكم لكن بشكل عام، أنه هذا العالم إيش يعني، ولا لسه ما في استثمار أمثل، أقصد من ناحية الاستغلال أو الاستخدام مثل هذه التقنيات؟
والله شوف أنا هي ترجع للمنشأة بنفسها. في بعض المنشآت يعتمدوا بشكل كلي على هذه الأشياء، في بعض المنشآت هذا الموضوع ثانوي. احنا قاعدين نشوف مع في كثار أنظمة الحين بالنسبة للزكاة، بالنسبة لطريقة الفوترة، هذه كلها تتطلب خدمات. كل هذه الخدمات لازم انها تكون موجودة في مراكز بيانات فائقة السعة وقادرة ان في عندها احتواء كوارث وقادرة ان تلبي الاحتياجات.
ممتاز.
فكل هذه الأشياء بتصير تقدم يا عن طريقنا مباشرة يا عن طريق ناس شغالين مقدمين أو يستضيفوا أنظمتهم عندنا في السحابة.
ممتاز. أنا ممكن أستفيد منها لما يكون عندي منصة، يكون عندي إدارة منشأة معينة أبغى أديرها تقنية، لكن أنا اليوم تاجر مقاولات، أنا راعي بقالات، أنا عندي مدارس أهلية، هل فعلا أحتاج خدماتكم؟
طب خليني أنا أسألك سؤال، الحين كل هذه الجهات لازم يقدموا فواتير للزكاة، ولازم يطلعوا لك فاتورة فيها شو اسمه الرقم الزكوي، كل هذه الأشياء الحين مطلوبة. فأنت اليوم ما عاد صار أنت مسموح لك أنك تعملها مانيولي في أشياء كثيرة، لازم أنك تقدم فواتير على نظام حيث أنه تحسب لك الزكاة وتحسب لك كل هذه الأشياء، حتى كمان تساعدك في طريقة رفع القوائم المالية لوزارة التجارة حتى لو كنت منشأة جدا صغيرة. أنت اليوم صار مطلوب منك أنك تهتم في هذه الأشياء بشكل أكبر، فصعب، فممكن أنت لفترة تحاول تواكب، بس أنه مع الأشياء اللي قاعدين التطورات اللي قاعدين نشوفها لازم يكون في عندك أنظمة تسهل عليك هذه الأمور عشان أنت تتفرغ للشغل الأساسي.
هل في حجم معين للشركة أو المؤسسة لما توصل وتعرف أنها تحتاج، ولا هو على النوعية فقط ما له علاقة بالحجم؟
لا، عندنا مؤسسات جدا صغيرة يستخدمون تقنياتنا. أوه. جدا صغيرة يعني. هلو. عندنا مؤسسة أتذكر أخذت خادم افتراضي واحد وشغالين، يعني في أكثر من واحدة، يعني في على حسب الاحتياج، بس أنه يعني ما إحنا يمكن من أكثر الجهات اللي تركز على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة.
ممتاز.
من أكبر عملائنا.
ممتاز. استشارتنا أعتقد أنها في هذا المجال، بس خلينا نسمع الاستشارة.
السلام عليكم، عندي استفسار بحكم أني أمتلك مؤسسة صغيرة، هل أقدر أني أستفيد من خدمات علي بابا أو لا؟ ولكم خالص الشكر. الفيصل التميمي.
فيصل يسأل، هو يستفيد منها ولا وكيف ممكن يستفيد من خدمات؟
والله يا فيصل يعتمد على ايش يبغى بالضبط، بس انه ممكن يستفيد منها. احنا طبعا قبل فتره في اليوم الوطني حتى اطلقنا حمله جديده للمنشات الصغيره بحيث انه تساعدهم انهم ياخذوا بعض شو اسمه الكريدت الاضافيه على انشاء حساب معنا. طبعا يرجع نوع المنشاه، في بعض المنشات تحتاج تقنيات عاليه. اعطيك مثال، لو انت مطعم أوكي وقاعد تشتغل مع شركات التوصيل، فيبغى لك نظام يدير لك الطلبات ويشبك مع شركات التوصيل وكل هذه الأشياء بحيث أنه يسهل عليك. طبعا أنت ممكن تجيب لك نظام تقليدي تحطه عندك، وبعدين عندك 4 أجهزة 5 أجهزة مع كل شركة توصيل وكذا، أو ممكن يكون عندك نظام واحد. كل هذه الأشياء تعتمد أنت كيف تتطلع لها، بس أنه إحنا اللي قاعدين نشوفه كثير من الناس قاعدين يروحوا لأنظمة سحابية أو مستضافة في مقدم السحابة بحيث أنه تسهله من الوجع الرأس، تسهل وتيرته، تصير ركز على شغله. أنت شغلتك مو أنك تدير أنظمة ولا تمسك أجهزة توصيل، أنت تبنيها الموضوع مطعم، الشغل الأساسي حقك أنك تقدم أفضل خدمة أكل لعملائك.
صحيح.
ففكرة هي كل هذه الأشياء اللي تتعبك اللي عبء عليك حولها علينا.
ممتاز. الآن ننتقل إلى موضوع الغرف التجارية، وهذا اللي بنختم فيه. هل وصولكم صعب للتجار لقطاع الأعمال؟ لأنه في النهاية الغرف التجارية هي يعني بيئة أعمال تقدر توصل للي أنت تبغاه، في لجان المقاولات، لجان الزراعة وغيرها. استفدتم من الغرف؟ وصلتم مع الغرف؟ كيف الجدوى في العمل مع الغرف؟
احنا تواصلنا مع الغرف أكثر من مرة، والحمد لله يعني البوادر جدا ممتازة. احنا الحقيقة مقصرين وقاعدين نشتغل على مبادرة من قسم التسويق عندنا مع الغرف عشان إنه نرتب يوم إنه نبتدي نعرض الأشياء للجان المختلفة. فالشباب الحين قاعدين ننسقوها. شو نهاية الموضوع؟ الحلو في الغرف التجارية إنه نرجع للبيئة المساندة، إيكوسيستم. الغرف التجارية بالنسبة لنا جدا مهمة، هي توسع لنا آفاق الإيكوسيستم، مو كعملاء فقط، كشركاء، كموزعين، كمقدمي خدمات إضافية، الفاليو أدد ديستريبيترز. فكل هذه الأشياء بالنسبة لنا جدا مهمة، والغرفة التجارية يعني إحنا شايفينها لازم نفعلها أكثر عشان نستفيد من الأجزاء المختلفة مو بس كعملاء.
حلو. دائما الغرفة شعارها صوت أعمالك. لو افترضنا أن صوت أعمالك مسموع اليوم، وش ممكن تقول مهندس طلال؟
والله أنه إحنا فخورين باللي قاعدين نعمله. احنا شركة وطنية قاعدة تلبي الاحتياج الوطني، ونعتقد انه احنا يعني الحمد لله قدرنا نبني شيء فخورين فيه. واحنا في طور التطوير، احنا ما احنا كليا علي بابا، هذا جدا ضروري ان نذكره.
ومش كليا اس تي سي،
اس تي سي تملك فينا، بس حتى كمان يعني احنا قاعدين نحاول نواكب المتطلبات، قاعدين نستخدم تقنيات من علي بابا، قاعدين نطلع اشياء خاصة فينا، وقاعدين نطور زيادة. فاحنا قاعدين فعلا منكم وفيكم، فقاعدين نحاول نلبي احتياجات السوق عشان احنا عيال سوق، ونبغى احنا فعلا نكون الشريك الامثل لكل الجهات الحكومية الخاصة، بحيث انه نقدم افضل الخدمات.
شكرا جزيلا لك، ما قصرت. يعني أنا شبه استوعبت فكرة الحوسبة السحابية، لكن جايين إن شاء الله في الحلقات الجاية.
الله يخليك،
توفيق إن شاء الله. شكرا لك.